الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني، وهو معقود للحديث عن الأسارى ممن لا يجوز قتلهم في القتال، وهم النساء المعبر عن أسرهن بالسبي، والرجال الكبيري السن، والقصر غير البالغين أو المجانين وإن كانوا بالغين أو من في حكمهم، يعني كالمعتوه. وربما قيل أيضا، بل ورد في بعض الروايات وإن لم يتم سنده عندنا، أن المتبتلين في الشواهق العباد كذلك وإن كانوا خارجين عن العناوين السابقة، يعني واحد في شبابه لكن هو أساسا منقطع عن الدنيا مثلا. هذا العنوان ما ثبت عندنا، وإن كان أفتى به البعض يا أخوان، لكن قلنا لم يرد إلا في رواية واحدة ولم نصح سندها في منطقة. ما هو الحكم في هؤلاء؟ والبحث يقع تدرجا في وقفات. الوقفة الأولى في أصل الحكم فيهم بعد أن ثبت عدم جواز قتله، إذ من الواضح أنه لا ملازمة بين عدم جواز القتل المرأة والعناوين اللاحقة عليها وبين جواز الاسترقاق، إذ عدم جواز قتل المرأة لا يعني بالضرورة استرقاقها كما هو واضح، لا يجوز قتلها وتبقى حية في المجتمع رجاء أن تتأثر وتهتدي إلى الدين الإسلامي. هذا ممكن نظريا، ممكن، ما في ملازمة بين إبقائها حية هي والطفل والشيخ الهم الكبير وبين جواز قتلهم، بل يمكن أن يقال بأن المسألة تقبل إجراءات من أنواع أخرى. إذا كانوا كتابيين نجري عليهم أحكام أهل الذمة، صحيح هم ما نزلوا على ذمتنا باختيارهم، لكن قتل رجاله بعد ما لهم خيار. وإذا كانوا غير كتابيين قد يكون الحكم فيهم التضييق، قد يكون الحكم فيهم غزو ثقافي، قد يكون الحكم فيهم أيا كان، لكن لا يلازم بالضرورة، وقد يكون الاسترقاق، لكن لا يلازم الاسترقاق بالضرورة. فالاسترقاق ليس كما نشاهد، هذه النقطة المهمة عندي يا إخوان، منهجيا أنه إبقاهم أحياء عن استرقاقهم، مش واضح هذا الأمر أبدا كما يظهر من بعض الكلمات، أن معنى الإبقاء أحياء عن الاسترقاق، كما أنه لا يصح الاستدلال على هذا الأمر بالقول بأن تاريخ البشرية قائم على استحياء النساء والأطفال في الحروب من الأمم السابقة، وأن النساء والأطفال يصبحون ملكا للغزاة المنتصرين، إذ لا شك في تحقق هذا الأمر غالبا في الحروب في العالم، ويمثل هذا قاعدة عالمية في الأزمنة السحيقة والسابقة قبل الإسلام، حتى في حروب أتباع الأديان، لكن لا أستطيع أن أنسبها بالضرورة إلى الأديان، يعني الحروب الصليبية وأتباع الصليب أو أتباع الشريعة الموسوية من اليهود بالمعنى الأعم للتبعية، طبعا في حروبهم كان إذا انتصروا، وهذا مسلم، ما عندي معلومة خاصة ثابتة بسند صحيح، لكن من يراجع التاريخ في الحروب قبل الإسلام لا شك ولا ريب أن هذا شائع في الأمم، أن النساء تستحيا، تستحيا يعني تترك حية في سبيل الاسترقاء، مش تستحيا فقط تترك حية، وكذلك الأطفال وإلى ما هنالك، وأن الرجال يقتلون، شيء يقتل في الحرب، شيء يقتل صبرا بعد ذلك، وبعضهم لا كان بعدين يأسر الأسرع ويسترقهم كمان ماشي. أقول حتى لو ثبت أن التاريخ كله كذلك لا نستطيع نحن أن نقول بأن الإسلام كذلك كما هو واضح، إلا اللهم إذا ثبت أن هذا ثابت في الشريعة الموسوية دينيا وثابت في الشريعة العيسوية اللي هي غالبا تابعة للشريعة الموسوية في تفاصيل الأحكام، ولم يثبت خلافه في الدين، فإن نسخ الدين لا يعني نسخ الأحكام التفصيلية في الشريعة، نستصحب عدم النسخ، نجري أصالة عدم النسخ، لكن أن لنا أن نثبت هكذا شيء، وأما ما يقتضيه الأصل في المقام، لعله هذه النقطة كان لازم نقدمها، وأما ما يقتضيه الأصل في المقام فنقول لا شك ولا ريب في أن الاسترقاء نحو ولاية للجيش الإسلامي للمجاهدين لقيادتهم على الاسترقاء، والأصل الأولي عدم وجود هكذا ولاية شرعية، لأن أنا أحتاج إلى إمضاء شرعي، فالأصل الأولي يقتضي العدم. لا يقولن قائل بأن الأصل الأول إباحة الاسترقاء، الكلام هنا في الأحكام الوضعية وليس من حكم التكليف يا أخوان، والحكم الوضعي مسبوق أن يصبح ملك لي، ملك يعني أتصرف به كيف أشاء، أبيعه إلى آخره، وإذا كانت جارية أطأها وإلى ما هنالك، هذا مسبوق بالعدم بلا شك ولا ريب. إذا شككنا أنه في دين الإسلام شريع فلا شك ولا ريب في أن الأصل العدم، وهذا فرق مهم يا أخوان في مجال الأصول بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، والحكم التكليفي إذا كان يترتب على حكم وضعي وجرى أصل في الحكم الوضعي لا تصل النوبة إلى الحكم التكليفي كما هو الله، يعني مش واحد يقول والله وجدت الأمة بين يدي أشك الآن بجزء تصرف فيها تصرف الملاك ولا لا، الأصل إباحة بأني أتصرف فيها تصرف الملاك، أقول لا مجال لهذا الأصل ما دام يجري أصالة عدم الملك كما هو واضح. أحسن، هي أخطر من حاكمة، هي بتشكل الموضوع بلا شك ولا ريب، فسالبة بإطفاء الموضوع يصبح الأصل الثاني. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فما هو الدليل المعتمد لاسترقاق النساء ومن تبعهن من العناوين؟ أصل مشروعية الاسترقاق المعروف بين الأصحاب، المعروف بين الأصحاب أن الدليل على هذا الأمر بالنسبة لنا في حروبنا مع الكفار الحربيين أحد أمرين، الأمر الأول دعوة وجود سيرة قطعية في حروب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قام على أساسها الإجماع الفقهي لدى المسلمين قاطبة في الجملة، استغني معذر عن الاستثناءات، على الإفتاء بأن الحكم فيهن وفيهم هو الاسترقاق من غير نكير في هذا المجال من أحد من الفقهاء على الإطلاق. يعني سيرة قطعية في زمن النبي في حروب النبي صلى الله عليه وآله. وإجماع من الأمة الإسلامية بشكل واضح على هذا الأمر. أقول يا إخوان هذا يتضمن شقين. الشق الأول السيرة القطعية على أن النبي كان إذا هاجم وحارب استرق الباقي بعد قتل الرجال من يقتلوا منهم. والشق الثاني دعوة الإجماع من كافة المسلمين. أما بالنسبة للشق الأول فهذا الأمر أنا عندي غير واضح. وين السيرة القطعية في حروب النبي صلى الله عليه وآله؟ السيرة العملية. إذا المقصود زمن النبي، وإذا المقصود ما بعد زمن النبي فالتطبيق تطبيق منحرف. وأئمة أهل البيت بالمقدار الذي تسنى لهم في زمن أمير المؤمنين ما فيها كذا سيرة. وين سيرة عملية؟ ما موجود شيء من هذا القبيل بلا شك ولا ريب. لا يوجد شيء من هذا القبيل. سيرة عملية من ناقش هذا العنوان. سيرة عملية يعني النبي في حروبه كان عندما ينتصر على الكفار يسترق نساءهم. وين في سيرة قطعية من القبيل؟ النبي حروبه من أي نحو من الأنحاء؟
كان عليه سقوطه عن شهر الرام
ماشي. هذه كانت أسيرة، هذا عنوان ثاني. هذه كانت أسيرة في قوم آخرين استرقها كفار، استرقوا من كفار ثم خرجوا بها إلى بلاد المسلمين، هذا عنوان ثاني يؤشر مؤشر من بعيد. الكلام نحن ابتداء في الحروب ماذا نصنع؟ أنا مش عم بتحدث عن أصل إقرار الدين لظاهرة الاسترقاق، عم بتحدث عن التمليك نتيجة الانتصار في الحرب وترك النساء والذراري أحياء. تبتوا يا أخوان خصوص هذه النقطة، هذه أصل المنطلق. سيرة قطعية عملية ما عندنا في زمن النبي. وين السيرة القطعية العملية؟ وإذا وجد شيء مفرد وقدرنا نثبتها تاريخيا فهذه قد تكون استثناء وقد لا تكون قاعدة. لكن سيرة قطعية عملية كأنه النبي كان بحروبه دائما، كل ما انتهت حرب يلا جاب لك شاحنة أو قطار، قطار بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الحديث، من الأرقام مربطين ببعض. ما فيها كذا شيء في تاريخ الإسلام. شوفوا يا إخوان حروب النبي ما كان فيها ما كان ممكن أصلا هذا الشيء. السماع مول النبي والله صار له ما عملها بالمعنى الواسع للكلمة. لكن على كل حال ما موجود هكذا سيرة قطعية عملية. نعم إجماع المسلمين أنا لا شك عندي فيه. أنا ما وجدت أحد من فقهاء الإسلام لا سني ولا شيعي على مختلف مذاهبهم ومشاربهم يشكك أنه نتيجة الحرب إذا كانت مع كفار حربيين بعد عدم جواز قتل النساء والأطفال والشيوخ أنه لا يجوز الاسترقاق. بالعكس إنصافا الفتاوى مصفقة مطبقة على أنه يجوز الاسترقاق، مش أنه يجبها، أنه يجوز الاسترقاق. بعد ولي الأمر هو بشخص بيسترق بيعفي بمن بفادي يصفي حسب المصالح النوعية التي يراها في الحروب، لا يوجد ما يلزمه بهذا. لكن إنصافا يوجد إجماع من جميع الأمة الإسلامية على هذا الأمر. ولي في المقام كلامان مهمان يا أخوة. الكلام الأول يرتبط بهذا الإجماع. عادة إذا وجد إجماع واحتمل كونه مدركي نتيجة وجود روايات قد تكون ضعيفة سندان، قد تكون نبويات مش ثابتة من طرق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عادة شو بقولوا؟ بقولوا هذا إجماع مدركي أو محتمل مدركية مش حجة. وهذه الكلمة بتشوفوها كثير في الاستدلالات كل الفقهاء كثير منشوفها، عند السيد الخوي أكثر منشوفها أثناء الاستدلالات، وهي كلمة صحيحة بلا شك. لكن عندي كلام هون يا إخوان، أن الإجماعات ولو وجد في مضامينها بعض الأدلة كتابا أو سنة، لا تخضع للألفاظ أن بأن نقول هذا إجماع مدركي وهذا غير مدركي في أمان الله، إذ ليس لدينا في الحقيقة آية أو رواية دلت على أن الإجماع المدركي ليس بحجة. ونحن إنما لا نعتمد على الإجماع المدركي أو الإجماع المحتمل المدركي لأن الكلام في أصالة كاشفية الإجماع عن الحكم الشرعي. إذا وجد مدرك ولو مدرك محتمل للفتوى لا نعود نجزم بأن هذا الإجماع له الأصالة في الكشف عن الحكم الشرعي، إذ لعل المدرك هو الكاشف عن الحكم الشرعي وأن الإجماع نشأ من الاعتماد على هذا المدرك. أقول إذن المهم هو الكاشفية النوعية الواصلة إلى درجة العلم واليقين الرياضي أو ما بحكمه من اليقين العرفي يعني الاطمئنان التام. هذا أساس كشفية الإجماع وشرحناه نحن في العام المنصرم في وسائل الإحراز الوجداني للسنة الشريفة. هنا أقول يا أخوان يمكن أن يكون في مورد الإجماع بعض الأدلة ومع ذلك هذا لا يؤثر على كاشفية الإجماع. متى؟ أقول إذا كان الأمر المجمع عليه يمثل عنوانا عريضا من العناوين الأساسية في الفقه مش تفصيل بسيط، أو كان موردا لابتلاء كبير في زمن اتفاق المتفقين على الفتوى المعاصرين لزمن النص أو القريبين من عصر النص، في هاتين الحالتين وفيش تلازم بيناتنا قد يكون مورد ابتلاء كبير ومش من الخطوط العريضة للفقه، وقد يكون من الخطوط العريضة للفقه وليس فيه ابتلاء كبير لكن يمثل نهج عريض في تعاليم الدين الفقهية. فإذا كان في أحد هذين الموردين يا إخوان وأجمعت كلمة علماء مدرسة أهل البيت فضلا عما لو أجمعت كلمة علماء الأمة على مختلف مدارسهم ومشاريعهم الظاهري والباطني وأهل الرأي وأهل العمل بالنصوص الكل اتفقوا على هذا، حتى من قيل إنه لم يصح عنده من سنة رسول الله إلا 17 حديثا، حتما دليل السبي مش واحد منه له 17 أو 18 كما ينسب إلى أبي حنيفة، كلهم أطبقوا على هذا الأمر. أقول هذا ليس له تفسير سوى أنه كان واضحا عند الجميع أن هذا من دين الإسلام، إلا لماذا أطبقوا مع شدة اختلافاتهم في كثير من أمهات القضايا. ولا شك ولا ريب يا أخوان أن مسألة الاسترقاق بعد الاتفاق على عدم جواز قتل النساء في الحروب تمثل خطا عريضا وعنوانا عريضا من العناوين الفقهيه. هذه مش مساله تفصيليه بسيطه
كما هو واضح.
مضافا الى انها مساله محل ابتلاء كبير، فهي تجمع كلا الامرين. فما فدئ الناس بعد رسول الله، مش في حياه رسول الله، يهاجمون ويغزون ويقاتلون فيما سمي فتوحات وغير فتوحات الى كل زمن الأئمة تقريبا صلوات الله وسلامه عليهم. ودائما ماذا كانت النتيجة؟ دائما كانوا يسترقون عامة البلوى القضية، وتجد أن الكل اتفقوا على هذا الأمر. نقطة أول السطر، يعني القضية ما بدهاش وسوسة بشكل غير طبيعي. هذا المسألة الأولى اللي بتمثل خط عريض في المسألة. المسألة الثانية أو العنوان الثاني أقوله في دقيقتين ثلاثة المتبقية من الوقت، أنه إذا جاء الإسلام إلى عادة راسخة غاية في الرسوخ في المجتمعات البشرية، ما أظن حدا عنده شك في الموضوع، وهو أن عادة السبي بعد انتهاء الحروب والاسترقاق للنساء والأولاد كان عادة شائعة في جميع المجتمعات البشرية. من يعتقد منهم بدين سماوي ومن لا يعتقد بدين سماوي يعتبرون هذا جزءا من الغنائم. أصلا ما بيفرقوا بين نساء وأطفال وبين بقية الغنائم، جزء من الغنائم النساء والأطفال في المجتمع البشري. وقد جاء دين الإسلام الذي يتضمن نظاما اسمه نظام الجهاد في سبيل الله بلا شك ولا ريب، كمان بشقيه، الجهاد الابتدائي اللي هو اسمه جهاد اصطلاحا، أو الدفاعي الذي يطلق عليه اصطلاحا الدفاع مش الجهاد أساسا. وجاء بمنظومة تشريعية تفصيلية في هذا المجال. أقول لا يسع دين الإسلام أن يهمل هذه الظاهرة القائمة، لأن أتباعه سنخ أتباع يعيشون جزءا من هذا المجتمع البشري، وهذه العادة وهذا التقليد قائم في كل هذا المجتمع البشري. أقول هذا الدين إما يقبل هذه العادة أو يرفضها. إذا كان يقبلها فلا يحتاج إلى أي إجراءات خاصة. إذا كان يرفضها لا بد له من بيان، وبيان قاطع في رفضها، لأنها تمثل شيئا مقتضى السجية والطبع للناس للعقلاء للمقاتلين تحت ظلاله أن يمارسوه، لأنه يمارس في جميع المجتمعات الدينية والبشرية قبل الإسلام. أحسنت. فلا بد وان يصدم الدين هذه العاده عند اتباعه لو كان يرفضها. ولا نجد عينا ولا اثرا من محاربه الدين لهذه الظاهره ابدا. بتقول الاسلام بعدين قال ادفعوا بالكفارات ما ادري اعتقوا رقاب، هذا بيدل على الامضاء ما بيدل على الرفض يا اخوان. طبعا ما بيدل على الامضاء في مسالتنا، لأن مسألتنا كما قلت أنا دقيق بالطرح، مسألتنا يا إخوان لا تلازم رفض الاسترقاق اللي كان عندهم، ألزمهم بما ألزموا بها أنفسهم. قابل أن يكون عندي كمسلم رق لكن لا أسترق في حرب أنا أنشأتها، فيش تلازم بين الأمرين. كما أجبت في بدايات الدرس استرقاقهم لبعضهم البعض. لم أجد في الدين الإسلامي أي إشارة لا عندنا ولا عند السنة تمنع من أن نسترق، بل على العكس وجدت بعض الروايات الضعيفة التي دلت على أننا نسترق. مو مهم إذا مرحلة أو غير مرحلة، عم نتكلم بأصل المشروعية. بأصل المشروعية أصلا قد يقال أن الاسترقاق الهدف منه هدف إيجابي في الأساس. على كل حال مش مجرد التملك والاستملاك والتشفي، هذا جانب. إنه هذه المرأة البسيطة المشحرة المعثرة ما بيبقى لها شخص، ها؟ ومين راح يتزوجها من هذا المجتمع؟ عادة في العادة اسمها مرأة خارقة للجمال، هذا بحث ثاني فاستملاكها يعني اعطاها حق الحياه، اعطاها حق الطعام والشراب، ما لها حقوق بعد ذلك، ومامورين بالاحسان اليها، ها، ونسد حاجتنا وحاجتها ايضا.
اللي حصل مش
الامر اللي بيعجب الشيخ مشور. على كل حال يضحك. وصل الامر، اذا هذا هو عمده الدليل. انا عندي بحسب منهجي يا اخوان هذا الكلام اللي ذكرته اليوم بهالطريقه، بتعرفوا قيمته بشكل جيد يا اخوان. راجعت الكلمات الفقهيه، مراجعة كلمات الفقهية ما في شيء، بيقول لك صيغة قطعية. طب صيغة قطعية أنت بزمن النبي والله بزمن الأئمة، إذا بزمن الأئمة شو هالصيغة القطعية اللي الأئمة مستثنون منها أصلا من كل حركة الحروب والحكم؟ والإجماع قد فورا يشكل لك واحد عليه إشكال، إنه إجماع محتمل مدركية. وأقول غياب النصوص المباشرة في هذا الأمر عندنا إنما هو لوضوح هذا الأمر، وأن الشريعة لا ترفضه أصلا، بل جرت على ما جرت عليه الأديان الأخرى والمجتمعات البشرية. صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال وهو الحجة الإجماع، ثم قال مع ما أرسله في المتهمين العلام الحلي من أن النبي نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباه، نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباه. طب هذه مش رواية يا شيخ، هذا حدث تاريخي. نهى عن قتل النساء والولدان، جيد، هذا الشق الأول في المسألة اللي بحثناها سابقا في المسائل. وكان يسترقهم إذا سباه، هذا مش جزء من كلام النبي، فإذا هذا مش رواية، هذا حديث، حديث تاريخي. هذا الحديث التاريخي شو سنده؟ أرسله وين العلامة؟ في المنتهى. هل له عين وأثر في مجاميعنا الروائية؟ لا. إذن هذا ليس أكثر من نقل تاريخي، وهو في الأغلب موجود في تاريخ القوم، في كتب، خصوصا أنه منتهى المطلب هو فقه مقارن يا أخوان بيننا وبين القوم. حينئذ هذا لا سندية له. ثم ما في شيوع للسبي والاسترقاق في حياة النبي وحروب النبي، كلها كانت حروب دفاعية يا إخوان، كلها كانت حروب دفاعية، حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حالات استثنائية حصلت في موضوعات خاصة مثل قضية بني قريظة وإلى آخره، حكم على النساء بالاستحياء وحكم على الرجال. على كل حال موجود بعض الموارد، أنا لا أنكر أصل وجود الموارد، لكن قد يقال هذه مش قواعد، هذه حالات خاصة. مثلا في مثل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هم قالوا للنبي حكموا فينا، هو حكم فيهم. قد يقال بأصل الإسلام ما فيها شيء، بس لأنهم نزلوا على حكمه ألزموا بما ألزموا بأنفسهم. أنا بدي دليل يكون دليل يمثل خط التشريع العريض يا إخوان، ولأن السيد الخوي لا يرتضي هكذا رواية ولا يرتضي هكذا إجماعات في العادة، حاول أن يستدل على الأمر بروايات وانفرد من بين الفقهاء بالاستدلال بها، نتعرض له غدا إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله الطاهرين.